بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق: باب فضل الفقر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم قبل هذا الباب: باب الغني غني النفس. لم يقل باب فضل الغني، ولكن أبان أن الغنى غنى النفس، وأن غنى المال بجانب غنى النفس ما لم يكن غنى النفس فقر. ثم أتى إلى هذا الموضع فقال: فضل الفقر. وليس فيه أن الإمام البخاري يرى فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، ولكن فيه فضل الفقر لمن صبر وكان عنده غنى نفسي، فإنه والحال هذا لا يتعرض بسبب فقره إلى مخالفة شرعية لغناه النفسي، وإنه معوز تكون له الحاجة لا يجدها، الذي يريد يريدها فلا يجدها، فيصبر على ذلك فيؤجر. ولأن الفقراء سباقون إلى الجنة، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ولأن أهل الفقر غالبا هم أهل التواضع والسكينة، وأهل الرفاهية قد يطغيهم المال، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. ولأن أتباع الرسل هم الضعفاء والمساكين، كما في حديث هرقل: أولئك أتباع الرسل. ولأن حق الضعيفين، حق الضعيف لازم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ولأن الله حث، أمر ورغب وحث في أدلة كثيرة من القرآن على العناية بهم، وهذا لمزيد عنايته بهم سبحانه وتعالى الفقراء. ولأن الفقر قد يلجئ صاحبه إلى مزيد من الدعاء والتعبد، ولأن الفقر مع طاعة الله لا يلهي صاحبه، فإنما الغنى ملهي إلا من رحم الله. فلهذا قال: باب فضل الفقر. ليس على إطلاقه في كل أحد، لا شك أن بعض الفقراء مدبر فقير ويرتكب المعاصي، وربما تارك صلاة أو قصر في عبادة الله أو مضيع لها، ما استفاد من فقره هذا صبرا ولا استفاد ضراعة. هذا مما دل عليه قول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا حال معرض. والحاصل أن أمر الفقر لمن صبر عليه من الصالحين فضل عظيم، وأن الفقر في حق من لم يصبر عليه وقابل ذلك الفضل بالمخالفات الشرعية كما أشرنا إليه بالأمس، أنه فقير حقيقة، لا عنده حسنات ولا مال. كما أن الغني إذا لم يسخر ذلك في طاعة الله أنه فقير، صاحب الفقر النفساني قلبي. فيستوي الفقراء من الأغنياء، والفقراء يستوون في إذا كان قلوبهم غير غنية. قال الحافظ رحمه الله: قيل أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه، لأن المستفاد من قوله الغنى غني غنى النفس الحصر في ذلك، فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك على غنى النفس. أما غنى المال فإنه يشترك فيه البر والفاجر، فمن لم يكن غني النفس لم يكن ممدوحا، بل يكون مذموما، فكيف يفضله؟ يصير فاضلا وهو فقير مهما كثر ماله. وكذا ما ورد في فضل الفقر، لأن من لم يكن غني النفس فهو فقير النفس، وهو الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، تعوذ من الفقر، فقر النفساني، كفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، حديث صحيح. والفقر الذي وقع فيه النزاع أيهما أفضل، هذا هو الغنى، عدم المال والتقلل منه. وأما الفقر في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخالق. فالفقر للمخلوقين أمر ذاتي، يعني ما من مخلوق إلا هو فقير، أنتم الفقراء أي كلكم محتاجون إلى الله، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين أي الهلاك، طرفة عين لو استغنى عن الله عز وجل كفر. فالفقر للمخلوقين ما هو للمكلفين فقط بل جميع المخلوقين، أمر ذاتي لا ينفكون عنه، والله هو الغني ليس بمحتاج لأحد، والله الغني وأنتم الفقراء. فإذن الفقر في الآية المقصود باحتياج المخلوقات إلى ربها، أنتم الفقراء إلى الله، فمهما كان ماله بحاجة إلى ربه ولا يستغني عن ربه فهو فقير إلى الله كل الخلق. والذي حصل فيه النزاع هو الفقر، هو النزاع هو عدم المال والتقلل منه، فقر المالي، هل هذا الحال أفضل من الغنى أو هذا الحال دون الغنى؟ وقد صنف في ذلك ابن القيم رحمه الله كتابا مفيدا جدا، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فجمع بين عدة الصابرين الفقراء أنهم موعودون من الله بخير، هذه عدة، يقول لك عندي عدة أي موعد، وذخيرة الشاكرين، وأنه إذا استوى كما يقول شيخ الإسلام إذا استووا في التقوى الغني الشاكر الباذل والفقير الصابر، إذا استوى في التقوى استقوى فكلاهما سوى حتى في الأجر. الميزان هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم مطلقا بين الغني والفقير، فلا يمكن لغني أن يربو في الأجور والفضل على فقير هو أتقى منه، فهمتم؟ لا يمكنه، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب فإذا استووا في التقوى فقراء والأغنياء كلهم أتقياء استووا في الأجر، وإذا زاد أحدهم على الآخر في التقوى زاد في الأجر، الفقير إذا زاد في التقوى ازداد أجره، والغني إذا زاد في التقوى ازداد أجره، وكل من ازداد تقوى ازداد خيره بقدر تقواه. وهذا الكلام جيد ومحكمة عادلة بين الفريقين، يدعمها مثل هذا الدليل وغيره، لأن الأدلة متجاذبة من الطرفين، أدلة الغني الشاكر والفقير الصابر. ثم اعلموا أنه ما من غني شاكر إلا وهو صابر، ولو لم يكن صابرا ما شكر الله، غني الشاكر صابر لأنه مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذن هو في هذا الحال ينال أجر الصبر على البذل وعلى التعب وعلى إعطاء الناس حقوقهم، هذه أشياء وكلفات كبيرة من لم يصبر عليها يأثم إذا لم يصرف المال ويصبر عليه ويعطيه في مواضعه. والفقير الصابر شاكر، إن أمر المؤمن كله له خير، شاكر لأنعم الله على صحة على عافية، شاكر أيضا لنعم الله على كل حال، شاكر لما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فكل فقير صابر هو شاكر في الحقيقة، وكل غني شاكر هو فقير صابر في الحقيقة، فاستووا في الأجر. وإلا فقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه المذكور محكمة واسعة بين الطرفين، وكان حكم شيخ الإسلام هو الجيد في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. وإن كنا قد جنحنا في رسالتنا الصغيرة تلك التي هي عبارة عن موضوع زدنا فيه شيئا يسيرا، تسلية صالح الفقراء بما عد الله لهم من الفضل على أهل الثرى، إلى هذا الشأن، إلى أن صالح الفقراء مع صبرهم مع ما يحصل لهم من الأذى مع أصحاب الطرف مستريحون وكذا، إلى أن هذا تقديم هذا القول، لكن حكم شيخ الإسلام مقدم. هذه الماحة من كلام ابن بطال على هذه المسألة، قال وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغني والفقير، الفقر الغنى والفقر، فقال طال نزاع الناس في ذلك، ومنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح والواهي، واحتج من فضل الغنى بما تقدم كما قبل هذا بباب من قوله إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا يوم القيامة، حديث سعد الماضي في الوصايا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، وحديث كعب بن مالك استشار من الخروج إلى من ماله كله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي آخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وحديث عمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح وغير ذلك. قال وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، فكلها لها شر هذا وهذا، والحديث الصحيح البخاري. ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما من فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم، والفضل كله في الكفاف لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الله اختار لنبيه الفقر. أما الذي يعني يصنف بذلك الكتاب ويقول أنه كان غنيا شاكرا أو منفقا، منفق غني منفق وليس بفقير، لا هو صحيح. اختار هذا أجوع يوما وأشبع يوما، كان يمكن يبقى ثلاث شهران والثلاثة لا يوقد في بيتهم نار، هذا فقير ولا غني؟ لا يوقد في بيتهم نار، ما عندهم للأسود عن التمر والماء، وما في إلا منائح معهم، أن أولئك الأنصار معهم منائح يهدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيشرب منه ويعطيها للصفة، وتارى معها أعنز يحتلبها أو يحلبونها، فجاء المقداد فحلبها وشربها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قال: فقمت إلى الشاه وإذا بها حافلة فشرب الناس، حلب النبي وشرب. والشاهد أن حال أن الذي يألف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا كان يأتيه مئة من الإبل يعطي هذا من هذا، كله من مال الصدقة، إنما أنا قاسم أقسم بينكم، هو كان قاسما هذه أموال صدقة يقسمها وليس هو بالثري، ولهذا لم يورث درهم ولا دينار، الذي بقي ما بقي إلا صدقة كله، حتى الذي بقي صدقة. أنبياء جميعا لم يورث، غير نبي الله سليمان كان ثريا، يعني ملكا لا ينبغي لأحد بعده كما سأل الله فأعطاه، وإلا فجميع الأنبياء هذا شأنهم، وبقي هل كلهم لا يورثون، أما ورث سليمان وداود في النبوة وفي العلم إلى آخر ما يذكر في هذا، هذا باب آخر، لكن الشاهد أن الله اختار لنبيه الفقر. وهكذا قدماء الصحابة كثير منهم، كما سيأتي قصة مصعب وأسلح الصفة: لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة. يبتل المرء على قدر دينه، وهذا من البلوى، من كان في دينه صلبا شدد عليه، والفقر من البلوى، هذا يدل على أنهم البلوى إن صبر عليه ازداد أجره، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، هذا من التعب ومن الرصب ومن ما يصاب به المسلم، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا، فالفقر مع الصبر من مكفرات الذنوب. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد، قال: الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبته. وهذا الآن يقول متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض، إلى أن قالوا: ممن جنح إلى تفضيل الكفاف. القرطبي في المفهم جمع، قال: جمع الله سبحانه وتعالى نبيه الحالات الثلاث، فقر والغنى والكفاف، كان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء، لكنه في حد من يعطي ويبقي لأهله قوت سنته فقط، ويأتي الآتي يطلب قوتا لا يجد، فكان ربما جاء الرجل يقول: إني مجهود يا رسول الله، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله؟ الذي ما يجد ضيفه يضيفه بأكلة واحدة، هذا ما هو ثري، هذا فقير. وإن كانت تأتيه الأموال الكثيرة يأخذه بعض الصحابة ويذهب يعشيه بعش الصبية، حتى هو ما هو ثري، فقير. عجب الله من صنيعكم وضيفكم البارئ، ويرسل إلى بياته كلهم بيتا بيتا: هل عندها شيء فلانة؟ هل عندها شيء فلانة؟ هل عندها شيء؟ كلهم قال: والله يا رسول الله ما عندي شيء، حتى تمره. هذا حال ما يعني يوصف الإطلاق بالغنى. فقام بواجب ذلك من بذله المستحق المواساة والإيثار مع اقتصاره منها على ما يسد ضرورة عياله، وهي صورة الكفاف التي مات عليها، وهي حالة سليمة، حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم. وهذه خيرة الحالات، ترى إذا يسر الله إنسان سداد الحال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. كفاف هو سداد الحال بما لا يطغيه وبما لا يتضرر بإشغاله. وأيضا فصاحبها مع معدود في الفقراء، لأنه لم يترفه في طيبات الدنيا، بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة في قهر الحاجة وذل المسألة. انتهى. وقال النووي: فيه فضيلة هذه الأوصاف والكفاف والكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقال قرطبي: ما هو ما يكف عن الحاجة ويدفع الضرورات، ولا يلحق بأهل الترفه ولا يلحق بأهل الترفهات. أما يا إخوان أولئك المترفه وأصحاب الرفاهية الزائدة فهذا لا تكن في واديهم أنت، أعوذ بالله من حياة هم فيها، يعني الذي بلغ بهم الترف إلى مستوى بعيد شغلوا به، فهذه الحياة والله مبغوضة ما هي محمودة، وربما أدى بهم إلى ارتكاب محاذير كثيرة وطغيان مادي كما حصل لقارون. والشاهد الآن أريد أقفز إلى قول شيخ الإسلام، قبله كلام كثير، قال: وكذا قال ابن تيمية، لكن قال: إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. هذا كله صريح، ولكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل. ردهم الحافظ قال: مهما ذهبتم إلى هنا نرجع إلى أيهما أفضل، لأن لا بد من المحاكمة، لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين، أيهما في حقه أفضل. ولهذا قال الداودي في آخر كلامه المذكور أولا أن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم، لاحتمال أن يكون لأحدهم من العمل الصالح ما ليس للآخر. داود يوفق في هذه المسألة جدا، أعاد المسألة إلى التقوى وإلى أن الفضل عائد إلى التقوى وإلى العمل الصالح، ومن زاد في التقوى زاد في الخير كله وفي الأجر كله. قال فيكون أفضل، وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا، بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر. قال فعلم أيهما أفضل عند الله، فعلم أيهما أفضل عند الله انتهى. وكذا قال ابن تيمية، لكن قال إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. وأظن أننا لا نحتاج أن نقرأ ما عداه من الخلاف بعد هذا التصريح الجيد من الداودي، وميزان المسألة بميزان العدل، وكذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. مناسبة ذكر هذا الحديث وما في بابه في هذا الموضع ظاهرة شاهرة، من حيث أن الموسر والغني إن خطب زوجوه، وإن شفع شفعوه، وإن تكلم سمعوا له أنصتوا، وإن إلى آخره. إلى هنا بارك الله فيكم.